إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، وتستمر المأساة، مأساة المسلمين في غزة، ويتضاعف أعداد الضحايا والشهداء، ويستمر العالم كله في صمته الرهيب الغريب، وهو يرى الدماء والأشلاء تتطاير على مرء منه ومسمع، ويتساءل المسلم الحر، المسلم الصادق: هل يخلف الله وعده؟ حاشا لله، فإن الله تعالى لا يخلف وعده، ولا يشك المسلم في ذلك، وإنما يتساءل عن أسباب تأخر النصر وشدة البلاء. اعلموا إخوة الإسلام أن كثيرا من الأفكار المنتشرة ها هنا وهناك بين أبناء الأمة هي أفكار خاطئة، وما زال الكثير وربما الأكثر فينا يجهل أسباب النصر وطبيعة البلاء، وذلك أن الكثير منا يعتقد أنه لو خرجت الشعوب وانتفضت على حكامها وأثارت البلابل والفتن والفوضى في الشوارع فإن ذلك هو الطريق إلى النصر. لا، وألف لا. كانت الجيوش العربية، وليست الشعوب، العزلاء التي لا سلاح بأيديها اليوم، الجيوش المسلحة في عام 67 بعد 900 و1000 ميلادي كانت مدججة بالسلاح، وكانت تحيط بهؤلاء الغاصبين المحتلين من كل جانب، ومع ذلك هزمت تلك الجيوش. لأن النصر لا يقوم على كثرة العدد، وإنما النصر يأتي من السماء، من عند الله تعالى. انظر مثلا إلى يوم حنين في العام 8 الهجري، بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها 10,000 من المؤمنين الموحدين لأول مرة في تاريخ الإسلام المجيد، يتجمع جيش من الموحدين تعداده 10,000، دخلوا مكة فاتحين، وانضاف إليهم 2,000 من المؤمنين المسلمين الجدد من أهل مكة، فأصبح العدد 12,000. لأول مرة يرى المسلمون هذه الأعداد الكبيرة من الجيوش التي تقف تحت راية التوحيد. أصاب بعضهم شيء من العجب، من الإعجاب بالنفس وكثرة العدد، فقال قائلهم: لن نغلب اليوم من قلة. وتوجه هذا الجيش الكبير إلى حنين بين مكة والطائف لملاقاة جيش من المشركين من هوازن، حيث كانوا يجمعون أو جمعوا الجموع لمهاجمة المسلمين في مكة. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون لأول مرة بهذا العدد الضخم من الرجال، وإذا بالمشركين قد كمنوا لهم بين الصخور وفي الجبال، وفاجأوا الجيش في وادي حنين بوابل من الرماح والسهام، وإذا بالجيش يصاب بحالة من الفوضى والاضطراب، فالمتقدمون في الصفوف الأولى يريدون أن يتراجعوا فيصطدمون بالمندفعين من الصفوف الخلفية، وبعضهم يدري وبعضهم لا يدري ما الذي يجري، واتجه الناس في كل طريق. وسجل الله تعالى تلك الحالة بأدق وصف في سورة التوبة، قال جل من قائل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. أعجبتكم كثرتكم مع كونكم موحدين، مع كونكم تحكمون كتاب الله وسنة رسوله في حياتكم، مع كون ولائكم لله ورسوله ودينه، لكن هذا الإعجاب هزمكم. فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. نعم، انهزمتم بسبب إعجاب البعض. ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن العجب والغرور. كبار الصحابة الكرام من ترسخت العقيدة الإيمانية في قلوبهم هم أبعد ما يكون عن الإعجاب بالكثرة، لكن خلل وخطأ حصل من بعض المسلمين، خلل في لحظة غفلة، ومع ذلك هذا الخلل يؤثر على الجيش بأكمله، ويصفهم الله بأنهم ولوا مدبرين منهزمين. ثم وليتم مدبرين، ثم حدث النصر. من أين جاء؟ الكثرة فشلت والجموع ولت الأدبار، إذن من أين جاء النصر؟ قال: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إذن النصر تنزل من عند الله، ولولا تنزل هذا النصر لبقي المسلمون مهزومين. ونزلت جنود الله من السماء وأنزل جنودا لم تروها. نعم، نزلت القوات الضاربة من السماوات السبع لتأييد هذا الجيش المسلم الذي يحمل راية التوحيد ويحمل منهجا فيه الخلاص للبشرية جمعاء. وأنزل جنودا لم تروها، جنود لا تؤثر فيهم كل الأسلحة الفتاكة في الأرض، لا تؤثر فيهم صواريخ كروز، لا تؤثر فيهم صواريخ الفسفور الأبيض،
جنود لا يتأثرون بأي أنواع من أنواع الأسلحة، لا من طائرات ولا من بوارج ولا من دبابات. جنود قال الله لهم في أكثر من معركة إيمانية: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، هذا في غزوة بدر، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. إذن نصر المؤمنين بسبب ولائهم لله والدين، هزيمة المشركين بسبب كفرهم وشركهم وولائهم للشيطان بأنهم شاقوا الله ورسوله، وجزاء من يشاق الله ورسوله العذاب الأليم، العذاب الشديد، الهزيمة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. هكذا يجب أن نفهم طبيعة النصر وطبيعة الهزيمة وحقيقة المعركة بين جند الله وجند الشيطان. وقال تعالى: سنلقي، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، بل الله مولاكم فلا توالوا المشركين ولا تنتظروا دعما لا من أمم متحدة ولا من أمم مختلفة، ولا تنتظروا قرارات دولية تنصركم وتنصر قضاياكم، إنما اتجهوا إلى السماء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال جل من قائل: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فبين تعالى أن من أسلحته وجنده في هزيمة المشركين إلقاء الرعب في قلوبهم بسبب شركهم بالله. فحين نقع في الشرك أو ما دون الشرك من المعاصي، يعني أننا تعرضنا لغضب الله وسخطه، يعني أننا تعرضنا للذل والهوان وإلقاء الرعب في قلوبنا. ولهذا في عام 67 كانت الجنود غير مؤسسة على أساس الإيمان والعقيدة وعلى القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وإنما كانت تقاتل في سبيل أنظمة علمانية تحاد الله ورسوله. كانوا يرفعون رايات الاشتراكية ورايات الناصرية، ومنهم من كان يهتف في ميدان القتال: البعث ثورة، البعث ثورة. وكان اليهود يرفعون التوراة ويقاتلون بعقيدتهم. فهزمت هذه الجيوش لأنها وإن كانت تنتسب إلى الإسلام لكنها ما حققت الإسلام في هذه المعركة، ولا رفعت الراية الصحيحة في هذه المعركة. لم يهزموا فحسب، بل خسروا. يعني اليهود قبل 67 كانوا لا يحتلون إلا أجزاء من فلسطين، كانت القدس ما تزال بأيدي العرب والمسلمين، فاحتلوا الضفة بما في ذلك القدس في 67، واحتلوا غزة. فنحن الآن نعاني من هزيمة 67 في غزة، واحتلوا غزة واجتاحوا سيناء واجتاحوا الجولان السوري وأخذوا أراضي من لبنان وتوسعوا حتى كادوا أن يدخلوا القاهرة ودمشق. يعني الله عز وجل أيضا لا يمكن لهؤلاء المشركين الوثنيين الملاحدة من اليهود، إنما يبتلي المسلمين بسبب انحرافهم بهم، لكن لا يمكن لهم. وإلا حتى أنا رأيت بعض من كان في ذلك الوقت من سياسيين في سوريا ذكر أن دمشق كانت خالية، لو دخلوها ما وجدوا من يقاوم، وإنما حبسهم الله تعالى عنها وعن القاهرة. هذه حقيقة. اليوم تغيرت المعادلة، هذه الهزائم في 67 والمذابح في عام 82 في لبنان ومجازر صبرا وشاتيلة ومجازر أخرى ارتكبها هؤلاء اليهود كانت ابتلاء إلهيا لتصحو الأمة، لتصحو من غفلتها وتستفيق من سباتها العميق، لتستبصر طريقها الصحيح إلى النصر والتمكين في الأرض. فبدأت شعوبنا تعود إلى الله، وبدأ الشعب الفلسطيني وهو جزء من هذه الأمة، بل هو الذي يقاتل في الصفوف المتقدمة من الأمة دفاعا عن مقدساتها وأرضها ودينها، بدأوا يعودون إلى الله. ولهذا فأنا لم أتجاوز الحقيقة ولم أتعدى الصواب حين أقول إن أول معركة في هذا العصر الحديث وقعت بين اليهود وبين جند الله الذين نرجو أن تكون الآيات الإلهية التي كانت تخاطب جند المسلمين تنطبق عليهم، إنما وقعت لأول مرة بين جند الله في غزة وجيش الصهاينة. لأول مرة الراية المرفوعة ليست بعثية، ليست اشتراكية، ليست هي راية منظمة التحرير الفلسطينية، لأن منظمة التحرير الفلسطينية أعلنتها واضحة وأعلنها عرفات قبل ذلك، بغض النظر كان خائفا كان يعني يرائي، قال أن منهجهم هو منهج علماني، وأنهم لن يحكموا الشريعة في دولة فلسطين لو حكموها، وإنما سيحكمون قوانين وضعية. إذن أول راية إيمانية، راية العقيدة، يقاتل تحتها جند الله البواسل، هي الراية القائمة الآن في غزة. فمثل هؤلاء نرجو أن الآيات تنطبق عليهم، كقوله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فيها تثبيت للمؤمنين. هذه نزلت في أحد بعد أن أصيب المؤمنون، أخبرهم الله أنهم كما أصيبوا وجرحوا فقد أصيب وجرح المشركون. إن كنا نعاني فهم يعانون، لكن الفرق أننا نرجو من الله ما لا يرجون، وأن شهداءنا في عليين وقتلاهم في الجحيم، وأن العاقبة للمؤمنين، وأن الدماء الطاهرة التي تراق لإعلاء كلمة الله هي التي تؤجج جذوة الإيمان في قلوب وصدور الأمة، هي التي ستوقظ هذه الأمة من سباتها العميق وتوقظ فيها الضمير، وهي التي تهيئ الأجيال المؤمنة التي سترفرف رايات التوحيد بأيديها في كل أرض وفي كل مكان. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. هذا من حكم الابتلاء، أن يظهر المنافقون من المؤمنين من يوالي الله ممن يوالي أمريكا، من يعمل لإعلاء كلمة الله ممن يعمل لإعلاء كلمة الصهاينة، من يقف مع الحق ممن يقف مع الباطل. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فالله تعالى يحب أن يصطفي من هذه الأمة الشهداء، فهم أحياء عند ربهم يرزقون، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثم قال تعالى يعلم المؤمنين، يعطيهم دروسا في الصبر وطبيعة معنى الابتلاء في الإسلام. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا بد من الجهاد ولا بد من الصبر. الجهاد ليس طريقا مفروشا بالورود، ليس عسلا تلعقه، إنما يحتاج إلى صبر وثبات وتحمل في سبيل الله تعالى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ نعم إخوة الإسلام، الأمة اليوم تمتحن، بل إن آلام غزة هي آلام مخاض هذه الأمة. لا تحسبوه شرا لكم، إنما هو المخاض، والأمة تولد من جديد، وقريبا سيظهر في الأمة القادة العظام الذين سيقودون هذه الشعوب الإسلامية المظلومة المقهورة إلى بر الأمان وإلى النصر وإلى التأييد في الأرض وإعلاء كلمة الله تعالى، وأن يكون لنا كلمة في هذا العالم الظالم اليوم. نعود إلى حنين. ثم وليتم مدبرين، ليس النصر بكثرة عددكم، إنما بالتأييد الإلهي والقوات السماوية التي دخلت المعركة وهي جاهزة في كل معركة إيمانية للدخول، ما نزلت فقط لأولئك المؤمنين بل للمؤمنين إلى يوم القيامة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الظالمين. نعم إخوة الإسلام، نحن نطمئن اليوم أن إخواننا في غزة رغم الآلام والجراح سينتصرون بإذن الله تعالى، لأنه الوعد الإلهي للمؤمنين. نعم، ليست الوعود في القرآن بالنصر والتأييد وهزيمة أعداء الأمة للبعثيين ولا للناصريين ولا الاشتراكيين ولا الوحدويين العرب، وإنما لعباد الله المتقين. هؤلاء قال الله تعالى لهم لن يضروكم إلا أذى، يعني أهل الكتاب واليهود، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لقد رأينا هذا الوعد الإلهي بأعيننا على شاشات التلفاز. ماذا ترك الصهاينة اليوم من أسلحة إلا واستعملوها في غزة؟ ألم يقصفوا حتى البيوت الآمنة بالطائرات، بأحدث الطائرات، بطائرات F-16؟ ألم يستخدموا أحدث الدبابات العالمية ميركابة في هجومهم على غزة؟ ألم يستعملوا لأول مرة قذائف الفسفور الأبيض التي تحرق كل شيء؟ هذه الصواريخ لم تستخدم من قبل، وقد رأيناها تنفجر في السماء ثم توزع عشرات وربما مئات القنابل الصغيرة الحارقة التي تحرق كل ما تقع عليه. قصفوا بها بالأمس بثلاث قذائف أو صواريخ فسفورية المركز العام للأونروا، الأونروا التابع للأمم المتحدة، وأنا سعدت بهذا حتى تعلم الأمم المتحدة هل استعملت إسرائيل الفسفور الأبيض الممنوع دوليا أم لم تستعمل. لقد أحرقوا خزائن الطعام والشراب، إنهم مفسدون. لكن أين هذا العالم الأعمى المتعامي عن هذه الحقائق؟ نعم، اضطرت منظمة العفو الدولية اليوم أن تخرج عن صمتها وتعلن أن ما قام به الصهاينة من ضرب مراكز الأمم المتحدة تعتبر جريمة حرب. الحمد لله على السلامة. لكن أنا أسأل هؤلاء الذين اعتبروا إحراق مخزونات الأنروا جريمة حرب، هل هي أعظم جريمة من قتل الأطفال والنساء بنفس القذائف؟ هل المعن أعز عليكم من أطفال ونساء فلسطين؟ ألم يتحول الصهاينة إلى مجرمي حرب في أعينكم وقد قتلوا كل شيء في غزة إلا بعد أن قصفوا مخازن معنيكم؟ ما هذا الفهم؟ ما هذا الفقه؟ أين الإنسانية؟ أين الرحمة التي يتحدثون عنها؟ نعم إخوة الإسلام، هذا الوعد الإلهي، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني إلا بالعهود، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك سبب هذا الذل والهوان لهؤلاء بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا سبب ذلتهم وهوانهم. فكذلك الأمة حين وقعنا فيما وقعوا فيه، حين قتلنا ورثة الأنبياء من علماء الأمة، حين رفعنا لهم المشانق في الستينات والسبعينات وملأنا بهم السجون وحاربنا الحق هزمنا. وآن لنا اليوم، آن لشعوبنا أن تبصر جيدا وأن ترى النور وأن تعلم أن سبب هزيمتنا السابقة ليس بقوة دولة إسرائيل ولا بقوة الداعمين لها كأمريكا وغيرها، وإنما بسبب بعدنا عن الله. فلم يتنزل نصر ولم تنزل ملائكة. أما حين نكون مع الله ولو كنا قلة فإن النصر يتنزل. ألم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيدا إلا بصحبة أبي بكر؟ ليس معه من أحد إلا أبو بكر، وهذا يهديهم الطريق إلى المدينة. حين تآمر أهل مكة، تآمرت قريش على قتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فأمر بالخروج فخرج بصحبة أبي بكر ومعهم هاد يهديهم إلى المدينة الطريق، وكمن في غار ثور 3 أيام، وانطلق المشركون في كل اتجاه يبحثون عنه يريدون اعتقاله أو قتله، ووصلوا إلى باب الغار. يقول تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. كلمة الذين كفروا هي السفلى دائما أبدا، ولو امتلكوا الفسفور الأبيض، ولو امتلكوا F-16 وطائرات الشبح، لكن أين المؤمنون الذين يستحقون أن يتنزل عليهم هذا النصر الإلهي وهذا التأييد الإلهي؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار ووقفوا على باب الغار وأبو بكر خائف ليس على نفسه ولا على روحه، وإنما خائف على الإسلام ومستقبل الإسلام ومستقبل الدعوة. يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، يعني لو خفض رأسه قليلا لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك 2 الله ثالثهما يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم يا أهل غزة، نعم يا أبطال الإسلام، نعم يا من علمتمونا معاني العزة والشموخ وأيقظتم فينا روح الإباء الإيماني، طالما أنكم سلكتم الطريق الصحيح، طالما أنكم تقاتلون دفاعا عن دينكم وعقيدتكم وأرضكم، طالما أنكم تعتصمون بالله هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير، فلو تخاذل العرب عن نصرتكم، وتخاذل جيرانكم عن نصرتكم، بل وتخاذلت الدنيا عن نصرتكم، فإن الله سينصركم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. نعم إخوة الإسلام، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نعم تكالبت الدنيا، لكن طالما نحن على الطريق الصحيح فلن نخشى أحدا إلا الله. ها هي أمريكا تمدهم بالأسلحة مدة، سبحان الله، دولة متغطرسة، أقوى دولة بالعتاد والسلاح في المنطقة، استعملت كل ما تملك من أسلحة الدمار والقتل والإجرام، ومع ذلك عجزت. عجزت لأن الله قال لولوا الأدبار ثم لا ينصرون، وقال جل من قائل لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لأنتم أيها المؤمنون وليس البعثيين وليس المقصود الناصريين وليس الديمقراطيين، إنما أنتم أتباع محمد حملة هذا الميراث العظيم، ميراث النبوة، أشد رهبة في صدور اليهود من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، من دباباتهم المصفحة، من طائراتهم، من مراكزهم المخفية تحت الأرض وفوق الأرض، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لا فقه ولا عقل. أما أنتم يا أهل الإيمان، أنتم أهل الفقه وأهل العلم وأهل الرحمة وأهل الإباء، وستنصرون بإذن الواحد الأحد. ومن البشائر على تقدم الأمة وقربها من النصر بإذن الله تعالى أن العلماء لأول مرة في هذا العصر الحديث يقومون ويأخذون زمام المبادرة في هذه الأزمة الخطيرة، ويبدأون يتحركون شعبيا وحتى في الاتصال مع الساسة، لأنه كما قلت التغيير لن يأتي عبر فوضى أو خروج إلى الشوارع وقتال مع الشرطة وتكسير الدكاكين والمحلات، ويعني هذا سيزيد الأمة تمزقا وعداوات. لا، نريد نجمع الشمل، نريد نوحد الأمة، نريد أيضا نحرك في نفوس كثير من قادة الجيوش والأمراء من هم على خير لكن فيهم شيء من الجبن أو الإحباط أو الذلة، نحرك فيهم معنى الإيمان والشجاعة، نخاطبهم ونطالبهم أن يقوموا بدورهم. لا يمكن للشعوب المجردة من السلاح أن تقوم تقاتل هذه الدولة الظالمة، لكن هناك جيوش، هناك قادة، وواجب العلماء، يعني هناك خطوات أن يتحركوا باتجاه هؤلاء. يعني تاريخيا للعلماء الآن قدوة لهم في التاريخ كيف يفعلون. العلماء هم مشاعل النور في الأزمات، هم من يقودون الشعوب وحتى الحكام إلى بر الأمان وطريق النصر، لأنهم يحملون ميراث الأنبياء ويحملون هدي الكتاب والسنة في صدورهم. إذن هم يعرفون التوجيه الصحيح للقادة والشعوب في أحلك الظروف وأصعبها. حين بدأ التتارو بغزو العالم الإسلامي، ودخلوا بغداد وارتكبوا أفظع مجزرة تاريخية ذهب ضحيتها الملايين من المسلمين في بغداد والشام وغيرها من المناطق الإسلامية في عام 656 للهجرة. وبلغ الغرور بالمغول أنهم ظنوا على وشك القضاء على دولة الإسلام، وبقي المسلمون وأمراؤهم في مصر، وسقطت بلاد الشام أو معظمها، واستعد التتار لدخول مصر، وحصلت الأراجيف كما حصلت في زماننا، كما روج بعض المنافقين في الأمة بأن دولة إسرائيل دولة لا تقهر وجيشهم لا يقهر وأسلحتهم تتفوق على قدرة الحكام والجيوش والشعوب العربية والإسلامية. صنعوا أوثانا من هؤلاء فبوركت تلك السواعد التي تحطم تلك الأصنام اليوم في غزة، بوركت السواعد التي حطمت الوهمة والوثنية الصهيونية في غزة. لم يعد هناك شيء في قلوبنا يسمى الجيش الذي لا يقهر، حطمها أبطال غزة بعد أن حطم أحلام الإمبراطورية الأمريكية وأطماع الإمبريالية الأمريكية، بعد أن حطمها أبطال العراق على أسوار بغداد. على أسوار بغداد تحطمت أحلام الإمبريالية الأمريكية في الهيمنة على العالم الإسلامي، واليوم تتحطم أوهام الصهيونية على أسوار غزة. انتشر الهلع في ذلك الوقت، من يقف في وجه التتار؟ جيش متوحش عرمرم ضخم ارتكب أبشع المجازر. تحرك العلماء ومن أشهرهم في ذلك الزمان العز بن عبد السلام الذي لقب بسلطان العلماء، ودخلوا على الأمراء وحدثوهم بآيات الجهاد والقتال والدفاع عن الأمة وعقيدتها وعن الاعتماد على الله تعالى في نزول النصر والانتصار على هؤلاء، وإذا بالهمم ترتفع، وإذا بالأمة تعود إلى دينها، وإذا بجيوش الله بعد أن كانت تفر في كل اتجاه من وجه المغول تتوحد تحت راية الإسلام وراية السلطان المظفر قطز رحمه الله، وتتوجه للقاء جيش المغول في أرض فلسطين، أرض الانتصارات والإنجازات لهذه الأمة، وفي ملحمة عظيمة تم تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر في ذلك الزمان. تم هزيمة المغول والتتار في عين جالوت هزيمة منكرة، ووقع قائدهم في الأسر وضربت عنقه في تحدي لعدو الله هناك في بلاد المغول في ذلك الوقت، وتبعهم جند الله في كل فج وواد وتل، فريقا يقتلون وفريقا يأسرون، وارتفعت أصوات التكبير في مدن الإسلام في دمشق وفي غيرها من بلاد الإسلام، وفرح المسلمون يومها بنصر الله. وفي عام 702 حين قدم المغول والتتار مرة أخرى إلى ديار الإسلام وحاصروا دمشق، ووقعت الأراجيف والرعب وفر الناس من البلد، من الذي تحرك؟ المغنون والمغنيات، فرق الموسيقى والمهرجانات الغنائية التي تقام اليوم هنا وهناك على أشلاء الضحايا في غزة. تحرك علماء الإسلام، وقام أسد من أسادهم وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، وتوجه إلى القيادة. كانت قيادة الأمة التي تحكم الشام ومصر في مصر، كان الناصر قلاوون. ذهب شيخ الإسلام إلى الناصر وإلى قادته وأركان دولته، فأمرهم ونهاهم ووعظهم وذكرهم وندد بهم وبتخاذلهم، وطالبهم بالقيام بواجبهم في الدفاع عن الشام وهي تحت ملكهم، وهددهم إن لم يقوموا بالدفاع عن أرض الشام قال سندافع عنها وسنقيم حكومة لنا فيها. كيف تتبعكم بلاد الشام وأنتم لا تريدون أن تدافعوا عنها؟ ما هذا؟ هددهم أن يقيم حكومة هناك أخرى. فتحركت الحمية الإيمانية وخرج السلطان بنفسه وكبار قيادات جنده، وخرج الجنود، وكانت المعركة المشهورة عام 702 هجري معركة شق حب، والتي أعز الله فيها جنده وهزم أعداءه، وكان في من يقاتل ويثبت الجيوش ويثبت السلطان ويثبت الضباط وكل أفراد الجيش شيخ الإسلام ابن تيمية، كان يقاتل معهم ويثبتهم في تلك المعركة. هنا دور العلماء أن يتحركوا الآن، أن يدخلوا على السلاطين وعلى كذا، وأن يخاطبوهم ويزجروهم ويدعوهم إلى القيام بذلك، والشعوب وراءهم. يعني الشعب لا يمكن يتحرك على صعيد فردي، لابد من قادة. القادة الشعبيين أو القادة الشعبيون في حقيقة الأمر تاريخيين هم العلماء، بما لهم من هيبة إيمانية وسلطة دينية، فهم يستطيعون أن يتحركوا ويؤلفوا بين الشعب وبين الحكام وبين الجيوش، ويعيدوا اللحمة للأمة. نحتاج إلى حركة يا علماء الإسلام، تحركوا تحركا صحيحا، تحركوا والشعوب معكم، ادخلوا على هؤلاء المتخاذلين، ادخلوا على هؤلاء السلاطين، وأجبروهم على أن يقوموا بخطوات أولية لابد منها على الأقل، فتح الحدود. غزة محاصرة من قبل المسلمين، من قبل بعض العرب، هذا أمر غير منطقي، هذه جريمة تاريخية لا نعلم لها مثيلا في التاريخ. أسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما كلمتي للشباب وهم يتحرقون غضبا على هذا التخاذل العالمي والعربي تجاه إخوانهم في غزة، أقول لكم دور وهو دور إيجابي، لنبتعد قليلا عن شتم الحكام وسبهم في الإنترنت وفي التلفزيون، هذا لا يقدم ولا يؤخر، وربما يدفع الكثير منهم إلى أحضان الصهيونية أكثر. نريد شيء عملي. الشيء العملي أنه لا يزال هناك نوع من التخاذل وربما الخوف لدى كثير من العلماء المعروفين في العالم الإسلامي، وهؤلاء كلهم لهم مواقع على الإنترنت، كلما رأينا من يتخاذل أو ساكت أو لا يتحرك لنكتب لهم رسائل. فلو وجدوا أن مئات الرسائل تصلهم يوميا من الشباب يحثونهم على القيام بواجبهم والقيام بدورهم في إحياء روح الإيمان والشجاعة في الأمة وفي الحكام وفي السلاطين وفي الجيوش، سيتحركون. وإذا كثر هذا التحرك سيؤثر حتى على الحكام. الأمة لم تمت ولن تموت بإذن الله تعالى، هذه أمة حية، وسيبقى الحق هو الذي يعلو ولا يعلى عليه في هذه الأمة. ورأينا في الحقيقة غير من بعض الحكام بعض الأمراء غير حقيقية وتخاذل من آخرين. العلماء عليكم بالعلماء، يعني مثلا صدر بيان يحذر من أن إعانة الصهاينة على المسلمين هذا من أسباب الردة. كلام علمي ما في شيء، يعني ليس هو حكم بالردة على إن يعني على على شخص أو على حكومة معينة، إنما تخويف، يعني احذروا من أن تتورطوا في إعانة الصهاينة على المسلمين، فهذا من أسباب الردة في الإسلام، فهو نوع من الوعظ للحكام. يبدو أن أحد المشايخ السنيين المعروفين أدرج اسمه يعني خطأ في لائحة الموقعين، فرأيته يعني أصدر بيانا لكن بصورة غير لائقة، يعني بإمكانه أن يقول أنا ما وقعت على هذا البيان وانتهى الأمر، لكن أن يتحدث بطريقة فيها شيء من الرعب والخذلان والضعف، وأنا ما قلت ولا رأيت هؤلاء وما أحد استشارني وأنا لكذا، ويتكلم بكلام فمثل هذا نحسن الظن فيه، هذا قطعا هو لا يحب الصهاينة، لكن هذا يحتاج نوع من الزجر ونوع من التحريك. لا نريد سب وشتم، قل يا متخاذل يا لا، نقول اتق الله، أنت اسم معروف مثلا في كذا، عندك جمعية إسلامية، أنت يجب أن يكون لك موقف أفضل من هذا الذي رأيناه، هذا لا يليق بك، هذا لا يليق بالرجال كذا، هذا سيجعل حتى العلماء أيضا يحاسبون أنفسهم على كلماتهم على مواقفهم، باعتبار أن الشعوب تترصدهم وتنتظر منهم، أما ولا أحد يتكلم فالكل يعني قد يتخاذل ويتعاون على الصمت، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكلمة أخيرة لهؤلاء الصهاينة، هؤلاء الذين يقتلون النساء والأطفال بصورة وحشية، يا بني صهيون، يا بني إسرائيل، ألم يستقبلكم المسلمون في بلدانهم من بلاد المغرب إلى بلاد المشرق مئات السنين عندما تعرضتم للقتل والتشريد والإذلال على أيدي عدة شعوب ومنها الشعوب الغربية؟ ألم يستقبلكم المسلمون ويرحمونكم ويحسنون إليكم ويحمونكم ويحمون نساءكم ويحمون أطفالكم ويحفظون أموالكم؟ أبهذا تقابلونهم بهذا الإجرام؟ أهذا هو رد الجميل؟ قصف وتدمير وقتل وتشريد؟ ألم تعلموا يا بني صهيون، يا بني إسرائيل، أن الأمة بدأت تستيقظ؟ ألم تعلموا أن علماء الأمة بدأوا يزيلون الغبار عن أبواب الجهاد في كتب الفقه ليفعلوا فقه الجهاد في الأمة في حكامها وجيوشها وشعوبها؟ ماذا تنتظرون من أمة تتقطع غيظا وغضبا على جرائمكم في حق إخواننا المسلمين في غزة وباقي فلسطين؟ أنا لكم أن تثوبوا إلى رشدكم وتعودوا إلى ربكم، وفرصة أخيرة لكم من الغضب الإسلامي القادم، ارحلوا عن أرض فلسطين، ارجعوا من حيث جئتم، وإلا فإن الغضب قادم، إن احتدام النار في جوف الثرى أمر يثير حفيظة البركان، وتتابع القطرات ينزل بعده سيل يليه تدفق الطوفان، سيموج يقتلع الطغاة مزمجرا أقوى من الجبروت والسلطان. نعم يا بني صهيون، آن لكم أن تتوقفوا عن هذه المجازر، وآن لهذا العالم المتعامي عن هذه الحقيقة أن يعود إلى رشده وأن يقيم العدالة في الأرض. وشعب فلسطين ووراءه الشعوب الإسلامية لن يقبلوا بغاصبا على هذه الأرض، لن نرضى بجزء محتل، لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي. الشعب الفلسطيني قال ويقول لهؤلاء: اقتلوني، مزقوني، أغرقوني في دمائي، لن تعيشوا فوق أرضي، لن تطيروا في سمائي، سمكم ما زال يسري كالأفاعي في خفائي، حقدكم يبدو لعيني، لن تعيشوا في صفائي، لن تعيشوا فوق أرضي، لن تطيروا في سمائي. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تهلكنا بما فعل المبطلون. اللهم يا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم الصهاينة المعتدين على غزة، اللهم زلزلهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم حطم طائراتهم وفجر مجنزراتهم، اللهم رد فسفورهم الأبيض إلى نحورهم وإلى نحور قادتهم، اللهم كما حطموا مساجدنا حطم كنيسهم، اللهم كما مزقوا مصاحفنا مزق دولتهم، اللهم كما مزقوا مصاحفنا مزق دولتهم ومزق جموعهم ومزق جيوشهم ونكس راياتهم واقذف الرعب في قلوبهم، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم في أرض فلسطين غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية يا سميع الدعاء. اللهم انصر المستضعفين في غزة، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم فقراء فأغنهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم وعراة فاكسهم، يا ناصر المستضعفين ويا رجاء السائلين ويا غياث المستغيثين، أنزل عليهم نصرك وتأييدك يا قوي يا متين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.